إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ ذي بدء، نبارك لأخينا العريس الشاب ذا الخلق الطيبة عبد الرحمن القاضي حفظه الله تعالى، ونقول له بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير، ونسأل الله أن يتم لكم الفرح والسرور، كما نسأله تبارك وتعالى أن ييسر بالزواج لكل ذي حاجة من الشباب والأرامل ونحوهم. اعلموا إخواني وفقني الله وإياكم أن الزواج سنة كونية من سنن الله في أرضه، جعلها الله سبحانه وتعالى سبباً للتناسل والتكاثر وإقامة الأسر على وجه هذه البسيطة، ويسر الله أمرها وأسبابها وأمر بها، وجعل الزواج واجبا على كل مستطيع يخشى على نفسه الفتنة. من خشي على نفسه الفتنة وهو قادر يجب عليه أن يتزوج، والله تبارك وتعالى قد وعد بإعانته. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث حق على الله إعانتهم، ومنهم والناكح يريد العفاف، وقال سبحانه: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي مانع من الشهوات المحرمة، لأن الصوم يكسر الشهوة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اللام لام الأمر، والباءة هي القدرة على النكاح، القدرة البدنية والقدرة المالية، فمن لم يستطع فعليه بالصوم. وبالزواج تتحقق مقاصد شرعية كثيرة، منها العفة، الذي يتزوج يعف نفسه عن الحرام، ومن رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في النص الآخر كذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بل الزواج من أسباب دخول الجنة. لما روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. دخل الجنة من وقاه الله شر ما بين لحييه أي لسانه، وشر ما بين رجليه أي فرجه، دخل الجنة. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. لماذا ورثهم الله تبارك وتعالى الفردوس الأعلى التي هي أفضل الجنات تخبوها عرش الرحمن؟ لأنهم حفظوا فروجهم وحافظوا على صلواتهم وأدوا الأمانات إلى أهلها وأدوا الشهادات كما ينبغي فيها. الشاهد أن الزواج نص الدين، وأنه من أسباب دخول الجنة لما سمعتم، وأيضا من مقاصد الشرعية أنه سبب تكثير أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما عند الإمام أبي داود من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. حث النبي صلى الله عليه وسلم على التزوج بالولود أي التي تنجب الأولاد وتعرف من عماتها وأخواتها أنها ولود أي كثيرة الأولاد. وفي هذا المقام نذكر المخالفات الشرعية التي تحصل في الأعراس. الزواج نعمة ينبغي علينا أن نشكر الله عليها، وينبغي أن تكون محفوفة بطاعة الله تبارك وتعالى. لا نقابل النعمة بالكفر، كفران النعم مؤذن بزوالها. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكما سمعتم في المقدمة، الزواج آية من آيات الله تبارك وتعالى الدالة على حكمته وقدرته ورحمته بخلقه. قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته الدالة على وحدانيته وعلى حكمته ورحمته بخلقه أن جعل لنا أزواجا من أنفسنا، من بني آدم نسكن إليها وتسكن إلينا ونأنسها وتأنسنا، ورزقنا المودة والمحبة. لو اجتمع أهل الأرض على أن يزرعوا بينك وبين زوجتك الرحمة ما استطاعوا. وبعضهم ربما يذهب إلى السحرة والمجعوذين من أجل المودة بين الزوجين ويحصل من المفاسد ما لا يحمد عقباه، ربما يجن الزوج، يجن يصير مجنونا، أو كذلك الزوجة مع ما يحصل من الشرك الذهاب إلى السحرة والمجعوذين. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. المحبة والمودة هي من الله تبارك وتعالى وتكون بطاعة الله. إذا اتقى الله الزوجان فليبشرا بالمودة والمحبة فيما بينهما، لأنهما فرق بين اثنين إلا بذنب ارتكبه أحدهما. إذا أردت أن يؤلف الله بينك وبين زوجتك فعليكما بطاعة الله تبارك وتعالى. لماذا حصل النفور والوحشة بين الأزواج؟ بسبب كثرة المعاصي من أول يوم، أغاني وتلفزة ودشدشة ومسلسلات وضياع صلوات ونحو ذلك، ثم تحصل خلافات يقول ايش السبب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نذكر المخالفات الشرعية التي تحصل أيام الأعراس عند كثير من الناس. أول مخالفة أنه يذهب يخطب المرأة الجميلة والحسيبة والنسيبة دون النظر إلى الدين، دون النظر إلى الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ابدأ بالمرأة الزينة والله تبارك وتعالى سيورثك جمالها، فإذا اجتمع دين وجمال وحسب ومال ما هناك إشكال. لكن ابدأ بالمرأة الدينة، من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة الصالحة تتق الله فيه، تطيع الله فيه، تؤدي حقوقك، تربي أبناءك التربية الشرعية الصحيحة، تخرج رجال صالحين، تقوم الليل، تقوم معك الليل، تصوم النهار، من السعادة المرأة الصالحة. كما قال عليه الصلاة والسلام: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والبيت الواسع، والمركب الهني، والجار الصالح. المخالفة الثانية عند الخطوبة، كثير من الخطاب يعمل مخالفات مع مخطوبته، منها أنه يصافحها. من أدل لك صافحها؟ هي لا زالت أجنبية، ما يحل لك منها إلا النظر. كما في حديث المغيرة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. من أسباب المودة النظر إلى المخطوبة، وبعضهم يتشدد: لا لا يمكن ينظرها، هذا موجود، يمنع الخاطر أن ينظر مخطوبته، هذا ما يجوز، تمنعه سنة. وربما حصلت إشكالات ومشاكل وخلافات وأنتم غششتموني ومن هذا الكلام، دعوا ينظرها، أعجبته وإلا قد رخص الشرع ينظر غيرها، ما عيب، ما ارتكب عيبا. المهم المصافحة لا تجوز. قال عليه الصلاة والسلام: لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه، خير من أن تمس يده امرأة أجنبية لا تعلم، يحصل المطلوب بالنظر. ثم ماذا من المخالفات؟ أن المخطوبة تتزين وتتجمل وكأنها متزوجة. قال ابن عثيمين: لا يجوز هذا، لا يجوز، لأنها أجنبية، كيف تتزين وتجمل وتلبس أفضل الثياب وتظهر أمام رجل أجنبي الله أعلم يتزوجها أم لا، يوافق أم لا، تظهر على هيئتها وحالتها التي خلق الله عليها، ينظر إلى كفيها وإلى وجهها وإلى قامتها، ولا مانع إذا أراد أن يسمع كلامها يتأكد من صوتها، أكثر من ذلك لا يجوز. ثم ماذا؟ ينظر اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، ما يجوز لك تنظر مرة ثانية، وقد نظرت المرة الأولى ورأيتها، ثم يجلس معها ويسمر معها ويتحدث معها ويتراسل معها، هذا ما يجوز كله. هي امرأة أجنبية وقد حصلت هذه المخالفات وكانت نتائجها سلبية، حصل الفراق والاختلاف، تركها، كثرة المواصلات والمراسلات والمجالسات، اكتشف بعض عيوبها تركها. لا تخلو امرأة من عيب ولا يخلو رجل من عيب، فحينما تكثر من مجالسة مخطوبتك هذا قبل العقد الأخطاء تظهر، أما بعد العقد يجوز، بعد العقد يجوز المصافحة والمجالسة والمراسلة أنها صارت زوجته، أما قبل ذلك فلا يجوز. ومن المخالفات أثناء الخطوبة وهي أكبرها إلباس الدبلة، هذه ناتجة عن عقيدة نصرانية، هذه الدبلة تميمة، تميمة، يعتقدون أنه إذا خلع الدبلة من إصبعه وأدخلها في إصبعها انتقلت المودة بينهما، هذه التميمة. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود من حديث المسعود رضي الله عنه إن الرقى والتمائم والتولة شرك، تمائم أي شيء يعتقدون أنه يجلب المحبة والمودة بين الزوجين، هذه من مخالفات الخطوبة. ثم مخالفات قبل الزواج، يبدأ يحسب ويذهب إلى المنجمين، كيف شهر كذا وكيف يوم كذا وكيف ساعات كذا، ساعة طيبة ولا ما هي طيبة، هذا من الشرك، تشاؤم والتنجيم. قال الإمام أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وقال عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، الطيرة شرك، كان الناس يتشاؤمون بشهر شوال ما يتزوجون فيه، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها في شوال، فكانت أحب وأحظى نساء، كان الناس يتشاؤمون في شهر صفر، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، صحيحين حديث أبي هريرة، لا يجوز التشاؤم بيوم من الأيام ولا بشهر من الشهور ولا بساعة من الساعات، الأيام كلها لله، أين التوكل على الله تبارك وتعالى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الوقت لا يجلب الشرور، الأوقات كلها لله تبارك وتعالى، فلا يجوز التنجيم، ربما ما تخرج العروسة إلا بعد ساعات، بعد ساعات والناس منتظرون، ما لكم؟ قالوا ما قد جاءت الساعة الطيبة، ما يجوز هذا، هذا من الشرك، هذا يقدح في التوكل، هذا ينقص الإيمان، هذا يخل بالتوحيد. ثم ماذا من المخالفات الشرعية عند الزواج؟ أخذ العريس والعروسة للسيف والجنبية والحديدة لدفع الجن والعين، هذه تميمة شركية. أما السيف ففيه تفصيل، إن كان بقصد دفع العين فهو تميمة شركية، وإن كان القصد زينة وهو الغالب على الناس ما في شيء، الغالب أن العرسان يأخذون السيف للزينة، هذا جائز، لكن إذا اعتقده لدفع العين صار تميمة شركية. أما الحديدة أيش من زينة فيها؟ يأخذونها من الجن لدفع العين والجن، كذلك العروسة تأخذ الجنبية أو الحديدة أو نحو ذلك لدفع العين، هذا كله من الشرك، ما يدفع العين إلا الله بالأذكار الشرعية بالمحافظة على الصلاة وقراءة القرآن الكريم والتحصن بأذكار الصباح والمساء. بإذن الله تبارك وتعالى تندفع العين والشياطين. وإن حصل السحر أو المس أو العين هناك حل شرعي وهي الرقية الشرعية، تذهب إلى قارئ أو تقرأ على نفسك سورة البقرة وبعض الآيات وتنفث بالماء وتشرب من الماء وتغتسل من الماء. أما الذهاب إلى السحرة والمشعوذين كما سمعتم هذا لا يجوز. كثير من العرسان يصابون بالربط يؤخذ عن زوجته بسبب تقصيرها، ما عندها أذكار، ربما ما صلى. لماذا؟ قال عريس، ما نباح لك تترك الصلاة، ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق وقد تزوج تسعة، ما تركها، صلىها في وقتها، كان إذا جاء وقت الصلاة يترك المحادثة مع أهله وقام إلى الصلاة. كذلك في هذه الأعراس تحصل ترك صلوات بسبب مجابرة الضيوف. حق الله مقدم على حقك وحق ضيفك. إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزورك عليك حقا فآتي كل ذي حق حقه. فكما سمعتم بعض العرسان يصاب بالربط فيذهب إلى السحرة يفك الربط عند ساحر عند مشعوذ ويبيع دينه، وربما يحصل أشياء لا يحمد عقباها فلا يجوز. سمعتم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وأيضا المخالفات الشركية التي تحصل أيام الأعراس الذبح أمام العريس، ويجعلون العريس يمر على الدم أو على الذبيحة ويلطخون الجدران بالدماء. هذه ذبيحة لمن؟ معروف أنها للجن، معروف أنها للجن. وقد روى الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله. أما الذبيحة التي هي للوليمة هذه مشروعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه. لإكرام الضيوف تذبح، لكن الذبح لله ما هو للجن أمام العريس والعروسة. هذه أهم المخالفات الشركية أيام الأعراس. وهناك مخالفات غير شركية، منها سماع الأغاني، تشغيل الأغاني أيام الأعراس. من أذن لك أن تسمع الأغاني؟ قال: عرس فرحة العمر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم تزوج قبلك، الصحابة تزوجوا قبلك، والتابعون تزوجوا، هل غنوا؟ هل أباح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الأغاني؟ لا. إذن قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنت ملك لله، لا تتصرف في ملك الله في غير مرضات الله. لا يجوز أن تفعل فعلا أو تقول قولا يغضب الله تبارك وتعالى في زواجك، في أكلك، في شربك، في دخولك، في خروجك. افرح نعم بالأمور المباحة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الزواج نعمة، افرح، لا مانع من الزوامل التي ليس فيها محذورات شرعية، ليس فيها أدوات معازف، لا مانع. أما الأغاني التي قد اشتملت على أدوات المعازف هذه محرمة في الأعراس وفي الأعياد وفي كل الأحوال، إلا الدف للنساء. أذن لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضربن بالدف وهو المفتوح من جهة فقط، هذا مرخص للنساء دون الرجال. الزوامل التي ليس فيها شرك وليس فيها غزل وليس فيها قدح لأحد وليس فيها أدوات معازف جائز. قد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه يشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يشجع: اهجهم وروح القدس يؤيدك. وكانوا في غزوة الخندق يأتون بهذه الأهازيج ونبينا صلى الله عليه وسلم يردد معهم: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن العلا قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبينا أبينا، انظر كلام طيب، ما في مخالفات شرعية ولا محذورات ولا نحو ذلك. وهكذا نساؤهم، نساؤهم كلام طيب. كان مما قلنا أتيناكم فحيونا نحييكم، فلولا الحبة السمراء لم تسمن عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. كلام طبيعي طيب، ما في مخالفات شرعية. أما الأغاني أصوات الشياطين، قال الله واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الله تبارك وتعالى يخاطب إبليس واستفزز من استطعت منهم بصوتك، أي استفزهم بالأغاني. ويقول سبحانه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. لهو الحديث والأغاني، تفسير ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، بل كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول والله الذي لا إله إلا هو إن لهو الحديث هو الأغاني، هو الأغاني. رتب الله عليها عقوبة شديدة في آخر الآية، أولئك لهم عذاب مهين، يهينهم الله تبارك وتعالى ربما في الدنيا وفي الآخرة، عقوبات دنيوية ربما ينسخهم الله قردة وخنازير. كما عند الإمام الترمذي من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال سيكون في هذه الأمة خس ومسخ وقذف. قال رجل متى يا رسول الله؟ قال إذا وجدت القينات وأدوات المعازف وشربت الخمور. سيكون في هذه الأمة خس تبتلعهم الأرض وقذف، حجارة تنزل عليه من السماء، ومسخ يمسخون إلى قردة وخنازير، أو تمسخ قلوبهم كحال كثير من شباب هذا اليوم، يمر عليه الشهر والشهران ما يسمع آية، ولا تمر عليه ساعة إلا ويسمع أغاني. هذا هو المسخ، شباب ممسوخ إلا من رحم الله، يستمع أصوات الشيطان ولا يقرأ كلام الرحمن إلا من أذن الله تبارك وتعالى. قال رجل متى يا رسول الله؟ قال إذا وجدت القينات أي المغنيات، أكثر ما يفتن الناس بالمغنيات، فتنة صوتها فتنة وصورتها فتنة، وربما يسافر من بلاد إلى بلاد يستمع للمغنية والعياذ بالله، وربما مات في الطريق، ربما حصل حادث والمسجل يغني وختم له وهو يغني يبعث وهو يغني، وإذا أعلنت محاضرة ما يحضر إلا 4-5 عشر 20، يأتي الداعية من أماكن بعيدة وبيته بجوار المسجد ما يحضر، ويذهب إلى عدن يستمع المغنية الفاسقة الفاجرة، الله العافية. هذا هو المسخ، هذا هو المسخ، جواله مليء بالأغاني الصور والمسلسلات، ربما لا تجد عنده مقطع أو مقطعين محاضرات ودروس علمية وقرآن كريم إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب نشأ في عبادة الله. لماذا؟ لأنه جاهد نفسه، هذا الشاب جاهد نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى، فيجازيه الله تبارك وتعالى أن يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. الأغاني استحلها كثير من الناس بأدنى الحيل، غيروا أسماءها وهي أغاني، قالوا هذه أناشيد إسلامية، هذه قصائد، هذه أهازيج، هذه شيلات، هذه أشعار، هذه يا أخي كل كلام مصحوب بأدوات معازف ما هو أغاني، سمه ما شئت. ما هي العلة؟ العلة الطرب والمعازف. فإن تغيير الأسماء لا يعني تغيير المسميات، فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أنه سيأتي هذا الزمان الذي يستحلون الأغاني بتغيير أسمائها، كما عن الإمام البخاري من حديث أبي مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر وأدوات المعازف. يستحلون، هي حرام، استحلوها، كانت محرمة شرعا فاستحلوها بأدنى الحيل. ومن المخالفات الشرعية التي تحصل في الأعراس تصوير ذوات الأرواح. قد يستغرب البعض، ها التصوير حرام؟ نعم حرام. لما تسمع يذهب العريس يشتري لوحة بعشرات الآلاف ويجعل عليها صورته، ايش تستفيد من هذه الصورة؟ ذكريات، هذه ذريعة على الشرك. تذكر حالتك في القبر، تذكر حالتك في القبر. وإن بقي وقت سنذكر لكم بعض الرؤى التي تثبت أن المصورين يعذبون في قبورهم، فيذهب يصور نفسه، وربما صور والعروسة، يصور نساء تصور العروسة، أو ربما أخوها يصور العروسة وهي بكامل زينتها، ربما انتشرت الصورة وحصل لها من الأذى ما لا يحمد عقبه، وربما نشروا صورها في الانترنت، وقد حصل أن نشروا صورة امرأة، صورة بنت مدبلجة فاتنة عارية، فأصيبت البنت جلطة وأبوها مات. قصص كثيرة بسبب هذه المخالفات، تصوير ذوات الأرواح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مصور في النار، كل من ألفاظ العموم، مرسومة أو فوتوغرافية أو منحوتة. كما عند البخاري من حديث ابن عباس أن رجلا جاء إليه فقال: يا ابن عباس إني أصور هذه الصور فافتني. قال: ادنو. فدنا، ثم قال: ادنو. قال: ألا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها، فإن كنت ولا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه وما لا نفس فيه. لا بس تصوير مناظر، أما تصوير ذوات الأرواح لا يجوز شرعا إلا الضرورة، بطاقة أو جواز، ولازم على من ألزم الناس لذلك. الملائكة تخرج من البيت الذي به صور. قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة كلف أن ينفخ به الروح وليس بنافخ. من صور صورة، هنا لفظ عام، لفظ عام يشمل جميع الصور، صورة نكرة في سياق الشر يعم. لماذا؟ لأن العلة هي مشابهة خلق الله. ما العلة من تحريم تصوير ذوات الأرواح؟ المشابهة لخلق الله تبارك وتعالى، لأن من أسماء الله المصور ومن صفاته التصوير، وأنت شابهت الله في صفة من صفاته، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله. أي يشبهون بخلق الله، وذلك أن عائشة رضي الله عنها أخذت قطعة قماش فسترت سهوة لها فيها صور، فيها تماثيل، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، قال: ما هذا يا عائشة؟ قالت رضي الله عنها: أتوب إلى الله واستغفر رسول الله، ماذا جنيت؟ قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قالت: فقطعتها وسادة أو وسادتين، يجب إزالة هذه الصور، كما في حديث أبي الهياج الأسدي قال له علي: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا تدع سورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته ألا تدع سورة إلا طمستها قال طمستها محوتها ما قال كسرتها لأن منهم من يؤول الأحاديث يقول الصور المحرمة هي المنحوتة والمجسمة لا قال إلا طمستها أي محوتها وأيضا دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فوجد صور لإبراهيم وإسماعيل فقال قاتلهم الله ما فعلوها ما استقسموا بالأزلام فمسحهم عليه الصلاة والسلام المهم لا يجوز تصوير ذوات الأرواح لا العريس ولا غير العريس لأنها كبيرة من كبائر الذنوب ترتب عليها هذه العقوبات التي سمعتم ونذكر لكم بعض الرؤى التي تؤيد هذا الفهم لهذه المعاني لأن من الناس صار لا يبالي بالحديث ويخاف من الرؤيا يخاف من الرؤيا أكثر مما يخاف من الحديث والرؤيا هي من علم الغيب هي جزء من 46 جزءا من النبوة مات شاب قتل رحمه الله كان لديه جوال فيه تصاوير فيه صور فرأه في المنام يعذب بحديدة من تحته يعذب ويقول امسحوا صوري هذه رؤيا حق التي تأتي من دار الحق فهي حق وهي على ظاهرها شخص آخر اشترى شاشة لأبنائه وبناته شاشات مفسدات يا أولياء الأمور يا أباء الأبناء والبنات الشاشات مفسدات كذلك الجوالات انتبهوا راقبوا أبناءكم وبناتكم هذا الرجل اشترى شاشة لأولاده غشهم بهذه الشاشة النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته من استرعاه الله رعية لم يحطها بنصح إلا حرم الله عليه الجنة قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى من اقتنى دشا لرعيته فهو داخل في هذا الحديث المهم مات هذا الرجل فرأه بالمنام يقول أخرج الشاشة من البيت فإني أعذب الأولاد ما بالوا بالرؤيا رأوه المرة الثانية الرؤيا إذا تكررت معناه الأمر مهم ولم تعبر فرأوا مرة ثانية أخرج الشاشة من البيت فإني أعذب لم يبالوا رأوا المرة الثالثة أخرج الشاشة من البيت فإني أعذب بسببها قصه على معبر وهو الشيخ الفاضل أبو المنذر عمار الحوباني من أبرز المعبرين في اليمن قال الرؤيا على ظهرها أخرجوا الشاشة ليس لها تعبير غير هذا فأخرجوا الشاشة فرأوه المرة الرابعة قال الآن استرح جزاكم الله خيرا أو بهذا المعنى الآن استرح باقي بعد هذا شاشة ايش فيها رسومات ولا فوتوغرافية شمسية من هذه الصور الحديثة لا يجوز تصوير ذوات الأرواح رؤيا ثالثة رآها يقصها الشيخ عبد الله القصير رحمه الله تعالى عن رجل صالح يقول جاءت ابنتي زفرت الولادة فتعسرت البنت وفي آخر الليل جاءت الأم إلى الأب تقول قم ادعو الله بنتك ستموت ابنتك ستموت تعسرت قال فقمت فصليت ركعتين فدعوت الله بالفرج ثم اتكأت على الجدار فجاءتني غفوة هذه رؤيا الغفوة هذه على ظهرها على ظهرها معبرة جاهزة قال فجاءته غفوة فسمع مناديا يقول أخرجوا الصور ندخل كأنهم ملائكة قال فسألت الزوجة هل هنا صور؟ قالت نعم هناك لعب حق الأطفال. انتبهوا، لعب الأطفال هذه العرائس التي على شكل دب وعلى شكل امرأة هذه ما تجوز. قال فأخرجناها، فما هي إلا لحظات إلا وفرج الله عن البنت مشاكل تحت هذه الصور عاصي. ويقول الشيخ رحمه الله عن نفسه قال دخلت البيت وهناك إزعاج، إزعاج شديد. قلت هل أحد جاء البيت اليوم؟ كأنهم جن دخلوا البيت. الصور إذا دخلت البيت خرجت الملائكة وتخلفها الجن. حصل على إزعاج وعدم استقرار نفسي. قال هل أحد جاءنا اليوم؟ قال زوجتي نعم، جاءتنا ضيف وأتت بشيء معها من اللعب والصور. قال اخرجوها. فأخرج الصور من البيت تلك اللعب. قال فسكن البيت، هدأ البيت، استقرت نفسيته رحمه الله. فالصور هذه جاءت فيها ما يقارب 20 حديثا في حرمتها، كيف نهدرها لهوى بعضنا ومن أجل فتوى فلان أو علان، ونترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أراكم ستهلكون، أقول قال الله قال رسوله، وتقول قال أبو بكر عمر. يعني أبو بكر عمر أفضل هذه الأمة بعد نبيها، ومع هذا لا يجوز تقدم كلام أبي بكر على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تقدم كلام إنسان عادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الهوى والعياذ بالله؟ فالمنكرات كثيرة التي تحصل، من المنكرات التي تحصل في الأعراس ترك الصلوات كما سمعتم بحجة الغداء وبحجة المجاورة. وهنا عادة سيئة في مريس، يتغدون قبل صلاة الظهر ويضيعون صلاة الظهر، والأمور طيبة، الوقت فيه متسع بعد الصلاة بعد الظهر، ثم يذهبون يأكلون القات إلى المغرب، ولا يقوم من يصلي العصر إلا من رحم الله. يا فلان، قال معنا ضيوف مجاورة، مجاورة. قال الله ولن ينفعكم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، نخشى أن تجابرهم في جهنم. هذا الذي ضيع الصلاة من أجل المجاورة، نخشى أن تجابر في جهنم، كما قال الله ولن ينفعكم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. تؤدي حق الله تبارك وتعالى قبل حق الضيف، الضيف له حق، والله تبارك وتعالى حقه فوق كل الحقوق. غالبا ما يبدأ الله سبحانه وتعالى بحقه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، تارك الصلاة على خطر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم من حديث جابر إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ترك الصلاة. وعند الإمام الترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ترك الصلاة في جهنم بنص القرآن. قال الله سبحانه وتعالى في جنات يتساءلون ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ما هو أول سبب ذكروا في سبب دخولهم جهنم؟ أنهم كانوا قطاع صلاة، وهكذا الجماعة يتهاونون في الجماعات وهي واجبة. هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الجماعة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يحبون على صدورهم على أيديهم وأرجلهم. قال ولقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزن من حطب فأحرق بيوت الذين لا يشهدون الصلاة. يا من ضيع الصلاة من أجل العرس ومن أجل المجاورة. نبينا صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوتهم الذين يتخلفون عن الجماعة، ولم يأذن للأعمى أن يصلي في بيته. جاءه ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله، إني لا أجد قائدا يلائمني في طريقي إلى المسجد. قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. كيف ضيع الصلاة وأنت أول ما تحاسب عليها؟ أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. تصور لو جاءك الموت وأنت مخزن. وقد حصل، حصل أن بعضهم مات وهو يأكل القات، ما صلى العصر. أيش ينفعك القات هذا؟ يلقى الله مخزنا تاركا للصلاة، محبوط عمل. روى الإمام البخاري من حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. وخير له أن يخسر ماله وأولاده وبيته ولا يخسر الصلاة، لما روى البخاري مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي خسر أهله وماله. الذي يضيع صلاة العصر خير له أن يخسر أهله وماله، ولا يلقى الله تاركا لصلاة العصر التي ذكرها الله في آية مرتين: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات الخمس بما فيها صلاة العصر، والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، شغلنا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. يا من تضيع صلاة العصر من أجل القات، يا من تضيع صلاة العصر من أجل المجاورة والأعراس، نبيك صلى الله عليه وسلم صلاها في أرض المعركة جماعة، صلاة خوف. صلاها نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة خوف، وصف أصحابه صفين: صف يركع ويسجد معه، وصف يحرس إلى أن يقوم الصف الذي ركع وسجد، ثم يركع ويسجد الصف الذي حرس، ويحرس الصف الذي ركع وسجد إلى أن انتهت الصلاة وسلم بهم جميعا، وهو في جهاد وهو معذور، وصلاها جماعة وفي وقتها. وأنت ما هو عمرك أمام الله إذ ضيعت صلاة العصر الصلاة الوسطى من أجل شجرة خبيثة لا تنفع في دنيا ولا دين؟ اتقوا الله يا عباد الله، حافظوا على الصلاة، فإننا في زمان كثر فيه الموتى والقتلى والهلكى. ربما يموت الإنسان وهو ماشي في طريقه، وهو نائم على سريره، وهو يأكل طعامه، كثر موت الفجأة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: موت الفجأة أخذة أسف. الشاهد أن من المنكرات التي تحصل في الأعراس ضياع الصلوات، لا سيما صلاة العصر. تدخل المسجد فارغ، وأولئك في المجالس يحللون أنهم سيحررون فلسطين، وأنهم سيقاتلون اليهود والنصارى. يا أخي، حرر نفسك، انتصر على نفسك أولا، جاهد نفسك على الصلاة، فإذا انتصرت فستنتصر على الأعداء. أما وأنك تارك صلاة، والله ما هم بالين بك. اليهود والنصارى ما يخافون إلا من أهل المساجد، ما يخافون إلا من المصلين الصالحين، ما يخافون إلا من طلبة العلم وحفظة القرآن، ما يخافون إلا من رجال الفجر. من رجال الفجر وقد قال قائلهم وصدق وهو كذوب لن تنتصروا علينا حتى تمتلئ مساجدكم في صلاة الفجر كما تمتلئ في صلاة الجمعة. ونترك المجال بعد صلاة العشاء للأخوة الذين جاءوا من الضالح حياهم الله جميعا. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله عرسا مباركا وأن يوفقنا للعمل بالسنة وللعمل بتقوى الله تبارك وتعالى في أعراسنا وفي أفراحنا وفي أحزاننا وفي سرنا وفي جهلنا وفي علننا وفي سائر شؤوننا. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير.